بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي التكفير عن اليمين بالصوم، فهل يشترط في الصيام أن يكون متتابعا؟ نعم، التقييد بالتتابع. نعم، القول الأول أحوط أنه يتابع في صيامها، ولا نستطيع أن نقول من صامها مفرقة لا يجزئه، لكن القول الأول أحوط. ثم أخذنا مسألة من مات ولم يكفر كفارة يمين، فما هو اللازم في حقه؟ نعم، إن كانت الكفارة الواجبة عليه إخراج، أي إطعام أو كسوة أو عتق، فهذا إذا أوصى فيجب ذلك ويلزم الورثة في تركته أن يخرجوا عنه الكفارة تلك، وإن لم يوصي فأيضا تلزم في تركته إن تبرعوا بها، وإن لم يتبرعوا بها فهي لازمة في تركته. والصيام يعني يصوم عنه وليه، ولكن ليس واجبا عليه، يشرع لولي أن يصوم عنه ولا يجب ذلك. أخذنا أيضا مسألة من دخل في الصوم ثم قدر على الإطعام والكسوة أو الكسوة أو العتق، هل يلزم أن يرجع؟ لزوما لا يلزمه، لأنه قد بدأ بالصيام وهو كفارة صحيحة وله عذر فيه، ولكن لو أحب أن يرجع فله ذلك. هذا قلنا إذا أراد أن يرجع له أن يرجع، ولكن ليس واجبا عليه. أيضا مسألة قريبة هذه، وهي من أحب أن ينتقل إلى الأعلى في أصناف الكفارة المخير فيها، أحب أن ينتقل إلى الأعلى، كأن يكون بدأ بالصيام ثم أراد أن ينتقل إلى الكسوة، أو بدأ بالكسوة ثم أراد أن ينتقل إلى عتق رقبة، فهل يجوز له ذلك؟ قال ابن قدامة رحمه الله: قال له ذلك في قول أكثرهم، ولا نعلم فيه خلافا. إذا كان بدأ في واحد من تلك المذكورة ثلاث ثم أراد أن ينتقل إلى ما هو أعلى منه فإنه يجوز له ذلك، وكما قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. أيضا من المسائل المتعلقة به: لو وجبت الكفارة على الموسر، أي وجب عليه الإطعام أو الكسوة أو العتق، ثم أعسر، فهل يجوز أن ينتقل إلى الصيام؟ إنسان حلف يمينا وحنث، وحين الحنث كان قادرا أن يطعم 10 مساكين، أو كان قادرا أن يكسو 10 مساكين، أو كان قادرا أن يعتق رقبة، استمرت به الأيام ولم يكفر، ثم أراد أن يكفر، فلما جاء يكفر عجز ولم يقدر على هذه الثلاث، فهل يجوز له أن ينتقل إلى الصيام؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول قول من قال لا يجوز ولا يجزئه أن ينتقل إلى الصيام، لأن الإطعام قد وجب عليه أو الكسوة ونحوها فلا يسقط بالعجز. قالوا كالإطعام في كفارة الظهار ونحوه، إنه إذا عجز عن العتق وعجز عن الصيام وعجز عن الإطعام يبقى الإطعام لازما في ذمته حتى يستطيع، فقالوا هذا كذلك، ما دام أنه قد استطاع الإطعام فلا يسقط عنه بل لا يزال في ذمته، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وذهب أصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور إلى أنه يجزئه أن ينتقل إلى الصيام في هذه الحال لأنه عاجز. قالوا هذا مثله كمثل من كان معه ماء وحضر وقت الصلاة وجبت عليه الصلاة فأهريق ذلك الماء عليه قبل أن يتوضأ به. قالوا فهذا يجوز له أن ينتقل إلى بدل الوضوء وهو التيمم، فهذا مثله. والقول الأول أقرب، أنه ما دام قد قدر على الصيام فإن على الإطعام فإنه لازم له. لماذا؟ لأن الإطعام قد وجب حين الحنث، فالكفارة تجب إذا حنث، فهو حين حنث وجبت عليه الكفارة، والكفارة التي وجبت عليه في ذلك الوقت هي الإطعام مثلا، فلا تسقط عنه بل تزال في ذمته حتى يتيسر له. وأما قياسه على الصلاة فبعيد، لأن الصلاة يخرج وقتها ولا بد من أدائها قبل خروج وقتها، بخلاف الكفارة فإنه يؤخرها حتى يحصل له اليسار. فقياسها على كفارة الظهار، وأنه إذا عجز عن إطعام 60 مسكينا تبقى لازمة في ذمته حتى يتيسر له، قياسه على هذا أقرب. ويظل ما سبق أن وجوب الكفارة وقت الحنث، وهو في وقت الحنث كان قادرا على الإطعام فلا يسقط عنه. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، وهي مسألة مهمة في باب الانتقال إلى الصيام، هل هناك ضابط في الذي يجوز له أن ينتقل من الإطعام أو الكسوة أو إلى الصيام؟ الآية قال الله تعالى فيها فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فلن ذكر الإطعام والكسوة والعتق، قال فمن لم يجد. فما هو ضابط من لم يجد؟ ضابط غير الواجد الذي يجوز له أن يكفر بالصيام. في أقوال لأهل العلم، من العلماء من ذهب إلى أن غير الواجد الذي يجوز له أن ينتقل إلى الصيام هو الذي لا يجد فاضلا أي زائدا عن قوته وقوت عياله في يومه وليلته، أي لا يجد شيئا زائدا يكفر به. قالوا فإذا لم يجد شيئا زائدا عن حاجته وحاجة من يلي أمره في يومه وليلته فيجوز أن ينتقل إلى الصيام. وأما من وجد زائدا عن حاجته في يوم وليلته بما يكفي في الكفارة فإنه يجب عليه أن يكفر بالطعام، وهذا مذهب أحمد وإسحاق بن راهويه وبنحوه قال أبو عبيد وابن المنذر. وجاء بنحو ذلك أقوال عن جماعة من السلف هي راجعة في الحقيقة إلى هذا القول، منهم من قال إذا لم يملك إلا 3 دراهم، ومنهم من قال 2 درهمان، ومنهم من قال 20 درهما، إذا زاد عن هذه فيلزمه الإطعام وإن كان أقل منها فلا يلزمه. وهذه راجعة إلى القول الأول، فإن مثل هذا القدر من المال غالبا يكفي لقوت الإنسان وأهله يومه وليله. وقال الشافعي من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقره جاز أن يكفر بالصيام لأنه فقير، من حل له أن يأخذ الزكاة بسبب الحاجة والفقر فيجوز له أن يصوم في الكفارة، لأن معنى هذا أنه محتاج ولذا جاز أن تبذل له الزكاة. واستدل أصحاب القول الأول بظاهر الآية، قالوا الله سبحانه وتعالى يقول فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ومن وجد شيئا زائدا عن حاجته هو وعياله في يومه وليلته قالوا فهذا واجد فيلزمه أن يطعم لظاهر الآية. والقول الأقرب في هذه المسألة أن المعنى من لم يجد أي لا يقدر على الإطعام، وقد يجد الإنسان ما يكفي ويكفي عيال اليوم واليومين والثلاث، ولكنه مضطر إليه، بحيث إذا أنفق وأطعمه غيره وكفر به أصابه ضرر هو وعياله. فلا نقول مثل هذا يجب عليه أن يطعم بذلك ويبقى هو وعياله بدون طعام، فلا يظاهر أن من لم يجد ينتقل إلى الصيام، ومن وجد الشيء اليسير الذي لا بد له منه ويتضرر إذا بذله هذا في حكم غير الواجد. فقول الشافعي قول قريب أن الفقير الذي يجد نفسه أحوج إلى ذلك الطعام ممن قد يطعمه هذا له أن ينتقل إلى الصيام. بقي هنا مسألة أيضا متعلقة بهذا، وهي إذا ملك الإنسان ما يكفر به ولكن عليه دين مثله، فبأيهما يبدأ؟ مثلا الكفارة على سبيل المثال تكلف 20,000، فوجد 20,000 ولكن عليه دين 20,000، فهل نقول اقضي بها دينك أو كفر بها وأطعم 10 مساكين وانتقل إلى الصيام؟ هل يقال اقضي بها دينك وانتقل إلى الصيام أو لابد أن تطعم بها المساكين؟ هذا له حالتان. الحال الأولى إذا كان مطالبا بهذا الدين، بمعنى قد حل وقت الدين وطلبه صاحبه، فهذا ليس عليه أن يكفر بالإطعام، بل له أن ينتقل إلى الصيام، لأنه غير واجد، هذا في الحقيقة ليس بواجد، وإن كان وجد هذا المال لكنه قد لزم في ذمته ذلك المال لغيره وصار غيره يطالبه به، والدين حق لآدم والكفارة حق لله تعالى، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة وعدم المسامحة، فهذا يبدأ بحق الآدمي فيقضي دينه وينتقل إلى صيام 3 أيام. هذا الحال الأولى إذا كان مطالبا بذلك الدين، قد صار الدين حالا جاء وقته. فإن لم يكن مطالبا بالدين أو كان وقت حلوله لا يزال متأخرا، فهذا في قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول أنه يجب عليه أن يطعم بذلك المال ولا يجزئه أن ينتقل إلى الصيام، لأنه واجد للمال قادر عليه، فلا يسقط عنه قال الكفارة بالدين الذي عليه، لأنه ليس بدين حال بل لا يزال مؤجلا. والقول الثاني قالوا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام ولا يلزمه أن يطعم بذلك المال، لأن عليه في ذلك المال حقا لغير من البشر. قال ابن قدامة وهذا أصح، أي القول الثاني، لأن حق الآدمي أولى بالتقديم لشحه وحاجته إليه، وفي نفع للغريم وتفريغ ذمة المدين، وحق الله تعالى مبني على المسامحة لكرمه وغناه. هذا التعليل الأول، لأن هذا الدين حق لآدمي وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة. أيضا فيه تفريغ لذمة المدين، تفريغ لها من الدين، وأيضا نفع لمن يقضيه الغريم. أيضا أن الكفارة لها بدل، الكفارة بالمال لها بدل وهو الصيام، بخلاف دين الآدمي ليس له بدل. ولذا كان هذا القول الثاني أقرب، أن من وجد شيئا يكفر به ولكن عليه دين يستغرق ذلك الشيء أنه لا يلزمه، بل يجوز له أن ينتقل إلى الصيام. أيضا مسألة متعلقة بهذه المسألة، وهي ضابط من ينتقل إلى الصيام، وهو إذا كان له مال غائب غير موجود عنده، أو له دين يرجو وفاءه، فهل ينتظر ذلك المال أو أنه يصوم لأنه عاجز في ذلك الحين؟ له مال غائب في غير الموضع الذي هو فيه ولا يستطيع تحضيره، أو له دين على إنسان ويرجو أنه يقضي ذلك الدين فيكفر به، في قولان أيضا للعلماء، منهم من قال لا يجزئه الصيام في هذه الحال، بل يجب عليه أن ينتظر ذلك المال الغائب أو الدين الذي يرجو وفاءه ويكفر به، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة يجزئه الصيام لأنه تصدق عليه الآية فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهذا غير واجد. قال ومثل هذا مثل المعسر، والقول الأول أقرب، هذا واجد للمال لا سيما له مال غائب عنه أو دين يرجو وفاء في ذلك الحين، هذا حين وجبت عليه الكفارة هو قادر فلا ينتقل إلى الصيام. أيضا ممن يعتبر غير واجد ويجوز له أن ينتقل إلى الصيام من ملك شيئا لا غنى له عنه، كمن ملك دارا يسكنها ويحتاجها للسكنة ولو كان ثمنها باهظا، أو ملك دابة يركبها ويحتاجها في الركوب، أو ملك عبدا خادما يخدمه وهو محتاج إلى خدمته، فهذا يعتبر غير واجد، ولا يقال في هذا يلزم أن يبيع بيته أو دابته ويكفر، أو يلزم أن يعتق هذه الرقبة كفارة يمين لأنه بحاجة إلى هذه الرقبة وإلى هذا الخادم الذي يخدمه، فهذا في حكم غير الواجد الذي ملك شيئا لا غنى له عنه، هو في حكم غير الواجد. وبقي في الباب مسائل تتعلق بالكفارة ستأتي إن شاء الله، أسئلة بعضها متعلقة بالدرس وبعضها متفرقة، نقرأ هي كثير، نقرأ ما يتيسر منها. أخوني يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن أو أن أذكر الله أو أن أسمع المحاضرات وأنا محزن؟ ماذا تجعل لنفسك هذا الحرج كله؟ ترك القات وفعل ما شئت، فقرأ القرآن واسمع ولا تقع في هذا الحرج، فترك أكله نهائيا واسلم من الإشكال. أما قراءة القرآن في ذلك الحال فهذا ليس من تعظيم القرآن، قد جاء عن علي رضي الله عنه موقوفا وله حكم الرفع أنه قال طهروا أفواهكم للقرآن، فإن أحدكم إذا قرأ القرآن جاء الملك حتى يضع فمه على فمه فما يخرج من فمه شيء أو من جوفه شيء إلا وقع في جوف الملك، إلا وقع في جوف الملك. فهل هذا من تعظيم القرآن أن يقرأ القرآن وهو مخزن في فمه القات؟ ليس هذا من تعظيم القرآن، وإن تطهير الفم للقرآن ولا أصلح للمسلم يترك ذلك، فهذا فتنة ضرر ضياع وقت ومال، ويستعين بالله تعالى على ترك خير له. وأخن يسأل عن حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، سبق معنا مرارا أن الحديث ضعيف، وأيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربعا ضعيف. أما الحديث الثاني الذي هو من فعله فهو منكر كما قال الشيخ الإسلام حكم عليه بالنكارة. وأما الحديث الأول رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربعا فهو حديث في إسناده رجل شديد الضعف. وأخ يقول هل لحم الإبل ينقض الوضوء وما الدليل؟ نعم ينقض الوضوء، وقد جاء في صحيح مسلم أنهم قالوا يا رسول الله نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قالوا نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكل لحمها أو ما تفرع عن لحمها. أخ يقول إذا كان عندي مال أحتاجه في شراء الكتب وما أحتاج في طلب العلم هل أنتقل إلى الصيام؟ لا، أنا عندك ما تكفر به شراء الكتاب تستطيع تأخيره إلى وقت آخر، فيجب أن تطعم. أخوني يقول هل يجوز للمرأة أن تكلم زوج أختها في الجوال أو من خلف الستار؟ إذا كان هناك حاجة فنعم يجوز بدون خضوع في القول للحاجة جاهزة. قد كان التابعون يدخلون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويكلمونها من وراء حجاب وتحدثهم، قد يقول قائل هذه عائشة أم المؤمنين فهي لهم كالأم، يقال حتى هذا في غير أمهات المؤمنين من الصحابيات بل بعض التابعيات التي كانت تحدث ويأخذ عنها المحدثون من وراء حجاب، أو تستفتى تسأل فتجيب من وراء حجاب، فهذا جائز، ولكن لا يجوز الخضوع في القول كما قال الله تعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وأخ يسأل يقول: ما حال حديث من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال؟ الحديث صحيح في صحيح مسلم، وقد جاء في رواية أخرى من آخر سورة الكهف، وحديث أول سورة الكهف أصح. ويقول: إذا كان صحيحا فوضح لنا معناه. معناه ظاهر أنه ليعصم من الدجال، ينجيه الله تعالى من الدجال، كما نجى الفتية أصحاب الكهف الذين يحفظ قصتهم من قومهم المشركين، فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، خرجوا من بين أظهرهم، دخلوا الكهف، نجاهم الله. فكأن المناسبة في ذلك أنه ينجيه الله من هذا الشر وهذه الفتنة الذي هو الدجال، كما نجى الله تعالى أولئك الفتية من القوم المشركين. بعض أسئلة على تكرار اليمين سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، مسائل هذه ستأتي. أخ يقول: أعطاني شخص مالا كفارة يمين وكنت معسرا فصرفت هذا المال، أي كأنه في غير الكفارة في غير إطعام، هل يجوز أن انتقل للصيام نيابة عنه؟ لا، لا يجوز، وهذه أمانة واجب أن تؤديها. إذا قال لك هذه كفارة يمين وأنت مستحق، قال: أطعمها، أطعم نفسك وأهلك، فيجب أن تعمل بما أعطاك، ولا يجوز أن تصرفها في غير ذلك وتقول سأصوم، بل يجب أن تؤدي كفارة كما وكلت به. أخ يقول: بعض الطلاب الجدد إذا صفوا يصفون على الخط، يجعلون أصابعهم على الخط وليس على الكعب، فبعضهم يكون متقدما وبعضهم يكون متأخرا، نبهنا على هذا مرارا، أن الذي يستوي به الصف وهو الذي أمر به في الأحاديث ما هو؟ الكعب. إذا ألصق الكعب بالكعب، والكعب هو العظم الناتئ في جانبي القدم، إذا هذا ألصق كعبه بكعب صاحبه يستوي الصف تماما، حتى لو كان هذا قدمه قصيرة والثاني قدمه طويلة، يستوي الصف من الخلف تماما، وإذا استوى من الخلف استوى من الأعلى. أما أنه يسوي الأصابع سيبقى واحد متقدم والثاني متأخر ويحصل خلل في الصف. أخوني يقول: هل يجوز أن يقول الإنسان ياسين عليك؟ لا، ياسين عليك، إما يقصدون ياسين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز هذا، أي النبي عليك، هذا لا يجوز. وكثير من الناس يعتقد أن ياسين من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك شيء آخر يقال له سين، وهو ينادي يخاطب بياء النداء ويقول يا سين، فأيضا هذا لا يجوز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.